بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بقضاء رمضان في من أفطر لعذر من الأعذار، والحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك وابن خزيمة والبيهقي طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب متى يقضى قضاء رمضان، باب متى يقضى قضاء رمضان. فتقول رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني فيما أفطرته بعذر، إما بعذر الحيض أو بعذر السفر أو المرض ونحو ذلك من الأعذار التي توجب أو تكون سببا في الفطر في نهار رمضان. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فجعلت الغاية نعم شعبان قبل رمضان الآخر. ورد في رواية أنه علل ذلك بالشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي في الصحيح أن هذه اللفظة ليست من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما هي مدرجة من قول يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا الذي ذكره البخاري ومسلم، وهو الذي رجحه ابن القيم وابن حجر، وأن قول الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قول عائشة، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ومما يدل على ضعف هذه الزيادة، يعني أنها ليست من قول عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل، ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، ما يمنع الصوم، فتصوم في غير الأيام التي أو في الأيام التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند غيرها من أزواجه. هذا الحديث يدل على فوائد، منها وجوب القضاء لمن أفطر من رمضان، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر. إذا أفطر بعذر من الأعذار، كان مريضا أو على سفر، فأفطر في رمضان فيقضي. كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. و أيضا من فوائده أن الأفضل أن يبادر بالقضاء، لأن عائشة اعتذرت أو بينت أن الغاية هو هذا التأخير. قالوا: ووجه الأفضلية في المبادرة بالقضاء وأن يكون أيضا الأولى أن يكون متتابعا ولا يجب؟ قالوا لأن هذا يشبه الأداء، فالقضاء يحكي الأداء، ولأن هذا أسرع في إبراء الذمة من الحق الواجب لله تبارك وتعالى، وأيضا أنه أحوط وأحزم، لكون العبد ما يدري ما يعرض له، فكونه يبادر في القضاء هذا أولى له. كذلك هذا الحديث دليل على جواز تأخير القضاء، والغاية في هذا التأخير إلى شعبان، لأن هذه هي الغاية التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، فدل على أن غاية ما يؤخر القضاء هو شعبان، بمعنى أن لا يستهل أو يستهل عليه رمضان آخر إلا وقد قضى ما سبق، إلا وقد قضى ما سبق. فهذا دليل على جواز التأخير، وأن القضاء على التراخي وليس على الفور، وإن كان كما قلنا الأكمل والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة وأن يبادر. كذلك هذا دليل على أنه يجوز أن يكون القضاء غير متتابع، لأن الله قال تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر، فلا يشترط التتابع في هذا. كذلك أن عائشة لما ذكرت الغاية أنه شعبان دل بمفهومه على أنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان الآخر، إلى ما بعد رمضان الآخر. فهذا دليل على أنه لا يجوز له ذلك، فالمدة في قضاء ما أفطرت من رمضان من شوال حتى شعبان، لأن عائشة ذكرت الغاية إلى هذا الحد، فدل على أنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر. وهذا قول جمهور أهل العلم، إذا أخر القضاء حتى استهل عليه رمضان آخر، قالوا هذا إن كان لعذر، بمعنى لم يستطع القضاء لعذر من الأعذار، كأن يستمر به المرض والوجع فلا يستطيع يقضي، فهذا يقضي ولا إثم عليه ولا كفارة. الحالة الثانية أن يؤخر القضاء حتى يستهل عليه رمضان آخر من غير عذر، وإنما تهاونا وكسلا، فهذا يجب عليه القضاء، وقالوا يأثم لأنه ترك هذا الواجب وهو القضاء في المدة المحددة، واختلفوا هل يجب عليه الكفارة أم لا. فالقول الأول أن عليه كفارة إذا أخر القضاء إلى بعد رمضان الآخر، أن عليه مع القضاء كفارة، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. القول الثاني أنه لا كفارة عليه، وهذا قول الحنفية وقال به النخعي، قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال فعدة من أيام أخر ولم يوجب شيئا غير القضاء، ولم يوجب شيئا غير القضاء، والأصل براءة الذمة. واعتبروا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالفا للنص، وهذا ليس بظاهر، ولهذا القول بالكفارة لعله أولى. ومقدار هذه الكفارة أنها إطعام مسكين عن كل يوم، فيقضي ويكفر. كذلك يتعلق بهذا صيام التطوع قبل القضاء، فعائشة رضي الله تعالى عنها اعتذرت بأنها ما تقضي إلا في شعبان، أو بينت أنها ما تقضي إلا في شعبان، فهل هذا يدل على أنها كانت تترك مطلق الصوم أم أنها تصوم التطوع؟ وهذا هو الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فيتعلق بهذا مسألة، وهي حكم تقديم صوم التطوع على القضاء. فيقال أولا أن التطوع قسمان، القسم الأول التطوع المطلق كصيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض. القسم الثاني التطوع بست من شوال، فهذه مقيدة بكونها بعد رمضان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالقسم الأول اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى فيه أيضا، فالقول الأول أنه يجوز التطوع قبل قضاء رمضان، وهذا قول الجمهور، وبعضهم قال مع الكراهة، قال وسبب هذه الكراهة أنه اشتغل بالتطوع قبل الواجب، اشتغل بالتطوع قبل الواجب. القول الثاني الذين قالوا بأنه يحرم أن يتطوع قبل أن يقضي ما وجب عليه، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. قالوا لا يجوز له أن يبدأ أو أن يصوم تطوعا حتى يقضي ما عليه من الواجب. ولعل القول بالجواز أظهر، لأن هذا قضاء موسع، فلو قيل بأنه لا يجوز أن يصوم التطوع قبله للزم أن يكون مضيقا. القسم الثاني صيام ستة أيام من شوال، فهذا أيضا فيه خلاف قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. فالقول الأول أنها لا تصام الست إلا لمن قضى ما عليه من رمضان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ومن بقي عليه شيء من القضاء فهو لم يصم رمضان، وإنما بقي عليه شيء منه. القول الثاني أن له أن يصوم ستة أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه، وتبقى هذه في ذمته. قالوا لأن هذا الرجل أدرك رمضان وأفطر ما أفطر لعذر، فهو صائم رمضان حقيقة أو تقديرا، حقيقة فيما صامه وتقديرا باعتبار ما سيقضي من الأيام التي عليه. كما أنهم قالوا إن صيام ستة أيام من شوال مضيقة مقيدة بهذا الوقت المحدد، بينما قضى رمضان موسع، فعلى هذا يجوز له أن يصوم ستة أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه. ولعل الأظهر هو القول الأول، وأنه لا يحصل له فضل صيام ستة أيام من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان، فهذا هو الأظهر والأحوط. لأن صيام هذه الست متعلقة برمضان فليست مطلقة كغيرها من صيام التطوع، ولذا القول بأنه يبدأ بالقضاء أولا ثم يصوم ستا من شوال هذا هو الأظهر. وعلى هذا يتصور ذلك في الصيام الأول أو في القسم الأول والقسم الثاني. فلو أن شخصا أراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من شوال وعليه قضاء، نقول صم، لأن قضاء رمضان موسع. أو يريد أن يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض من شوال فنقول صم ولو أخرت القضاء. لكن لو أراد أن يصوم ستة أيام من شوال أو ستة من شوال فإننا نقول له لا، ابدأ بالقضاء أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، وحقيقة الإتباع أن تكون قد انتهيت نعم من رمضان ثم أتبعته بهذه الست، أتبعته بهذه الست. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
هذا الحديث حديث عائشة فيما يتعلق بقضاء الصوم عن الميت، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم، باب من مات وعليه صوم. قال وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. وهذا يتعلق بمسألة الخلاف فيما يقضى عن الميت من الصوم، فيما يقضى عن الميت من الصوم، هل يقضى عنه مطلقا أم أن هذا مخصوص بالنذر كما سيأتي في الخلاف. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
نعم. هذا الحديث يتعلق بقضاء النذر عن الميت، والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد والدارمي والبيهقي وغيرهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه اختلاف من جهة السائل، هل السائل امرأة أو رجل، وهل سأل عن صوم شهر أو عن صوم نذر، وكل ذلك في الصحيح. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 4 مواضع، أخرجه في كتاب الصوم باب من مات عليه صوم، وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور باب من مات عليه نذر، وأخرجه في كتاب الحج باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، وأخرجه في كتاب الاعتصام باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. والحديث يتعلق بمسألة القضاء عن الميت، قضاء الصوم عن الميت، مع الحديث الذي قبله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. يتعلق بذلك مسائل، منها حكم النيابة في الصوم، أن ينوب أحد عن أحد في الصوم. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالقول الأول وهو قول الجمهور أنه لا نيابة في الصوم، وأنه لا يقضى عن الميت الصوم مطلقا، لا صوم النذر ولا الصوم الواجب ولا غير ذلك. قالوا إن الصوم كغيره من العبادات التي لا يقوم بها أحد عن أحد، واستدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فسعي غيره ليس له. القول الثاني الذين قالوا بأنه تصح النيابة في الصوم مطلقا، سواء كان الصوم واجبا بأصل الشرع كرمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر، فلا بأس بقضائه عن الميت. وهذا قول للشافعي، قال به أبو ثور، قالوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم، قالوا وهذا يشمل كافة أنواع الصوم لا فرق، صام عنه وليه. القول الثالث القول بالتفصيل، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى عن أحمد أنه يصام عن الميت النذر دون غيره فقط، فيقولون يصوم عن الميت إذا كان عليه نذر صوم، أما لو كان عليه صوما آخر ككفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة يمين أو صوم رمضان فهذا لا يصام عن الميت، إنما الذي يصام عليه أن يصام عنه النذر فقط. واستدلوا بحديث ابن عباس إن أمي نذرت نذر صوما، قالوا فنحمل حديث عائشة من مات وعليه صوم على حديث ابن عباس، فهذا يقيد هذا، فهم يقولون مطلق حديث عائشة نقيده بما ورد في حديث ابن عباس، فهذه حجة من قال بالتفصيل. والأظهر والله تعالى أعلم القول الثاني، وأنه يقضى عن الميت أي صوم ولا يخص بالنذر، ولا يخص بالنذر. قالوا أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم، وكون الرجل سأل عن قضية نذر هذا لا يدل على التقييد، لا يدل على التقييد، فالصواب نعم الأخذ بالعموم، وأنه يقضى عن الميت أي صوم، سواء كان صوما واجبا عليه بأصل الشرع كرمضان أو بكفارة أو نذر، فإنه يقضى فيقضى عنه. ولهذا قالوا بأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعتبر كالقاعدة الكلية التي تقرر جواز قضاء الصوم عن الميت، كما أنه يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، شبهه بالدين، فهذا دليل على التعميم، وأن أي دين على الميت فإنه يقضى عليه يقضى عنه، كما أن أي صوم عليه فإنه يقضى عنه. والقول بأنه خاص بالنذر قالوا هذا غريب، من جهة ماذا؟ من جهة أنكم تحملون حديث عائشة على صورة نادرة، لأن من يموت وعليه صوم نذر هذا قليل، لكن من يموت وعليه صوم واجب هذا هو الكثير، وهو غالب المراد من الحديث. فلهذا يقال والله تعالى أعلم بأن الميت يقضى عنه أي صوم. كذلك حديث عائشة دليل على أن من مات فإنه من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه، قالوا لأن هذا من الإحسان إلى هذا الميت والبر به والصلة. كذلك قالوا أن هذا على سبيل الاستحباب، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي ليصم عنه وليه، ولا يجب على الولي أن يصوم. وذهب أهل الظاهر إلى أنه للوجوب، وأن الولي إذا لم يصم فإنه يأثم، والأظهر والله تعالى أعلم بل الصحيح هو قول الجمهور، وأن قضاء الولي عن الميت مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، فلو تركه فلا يأثم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك قالوا هذا مختص بمن كان معذورا، هذا الصوم الذي كان على الميت إذا كان معذورا في ذلك لمرض أو سفر أو نحو ذلك، ثم زال عذره ولم يقضي، فهذا تعلق الصوم بذمته. لكن من استمر عذره حتى مات فإنه لا يقضى عنه الصوم، لأنه لم يفرط. فلو أن رجلا أفطر أياما من رمضان لمرض، واستمر به المرض حتى مات في شوال، فإنه لا يقضى عنه، لأنه لم يتمكن من القضاء، نعم، لاستمرار مرضه. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صام عنه وليه، اختلف العلماء في المراد بالولي في هذا. فالقول الأول أنه الوارث من القرابة، فهذا هو وليه. والقول الثاني أن كل عصباته داخل في هذا، أن هذا مفسر بالعصبة، يعني مما يتعلق بجهة الأبوة. القول الثالث أن المقصود مطلق القرابة، فأي قريب له سواء كان وارثا أو غير وارث، وسواء كان عاصبا أو غير عاصب في باب المواريث، فإنه داخل في الحديث، ولعل هذا هو الأولى، أنه لمطلق القرابة. أيضا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صام عنه وليه، هل هذا يفيد التخصيص بمعنى أنه لا بد أن يكون قريبا للميت أم لا؟ القول الأول الذين قالوا هذا يدل على الاختصاص أو على التخصيص، وأن القضاء خاص بالقريب دون غيره. قالوا لأن هذا هو نص الحديث، وأيضا أن النيابة على خلاف الأصل فتبقى مقصورة على ما ورد به الدليل، وهي إنما وردت في قضاء القريب دون غيره. فقالوا نقتصر على ما ورد به النص. القول الثاني الذين قالوا يجوز القضاء من الأجنبي، كصديق له أو جار له، نعم، أو غير ذلك من غير القرابة، أن يقضي عنه. والحديث قالوا هذا خرج مخرج الغالب، بمعنى أن الغالب أن الذي يقضي عن الميت هم قراباته، لكن هذا لا يمنع من قضاء الأجنبي عنه. ويدل لهذا قالوا تشبيه القضاء بالدين، والدين يجوز أن يقضيه القريب أو الأجنبي على حد سواء، فلا فرق، العبرة بتأدية هذا الدين سواء كان من أجنبي أو من قريب، كما أنهم قالوا إن المقصود إبراء ذمة هذا الميت، وهذا الإبراء يحصل سواء كان بقريب أو بغريب، فوصف القرابة هنا لا أثر له على إبراء ذمة الميت، وعليه قال بأنه حاصل حتى ولو صام عنه الغريب، نعم، من غير قراباته، من غير القرابة، كما قلنا كالصديق أو الجار ونحو ذلك، وهذا هو الأظهر. مما يتعلق بمسائل القضاء، هل يجوز أن يصوم الجماعة عن الواحد؟ بمعنى أن يقضي جماعة من الناس أياما من الصوم عن رجل، هذا فيه تفصيل، فيقال إن الصوم إن كان مما لا يشترط فيه التتابع فيجوز أن يقضيه عنه الجماعة في اليوم الواحد، قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، فعندنا شخص توفي وعليه 10 أيام من رمضان، فصام قراباته أو صام 10 من قرباته في يوم واحد بنية القضاء عنه، اتفقوا على أن يصوموا غدا مثلا الخميس بنية القضاء عن ميتهم، عليه 10 أيام في يوم واحد، نقول لا بأس، هذا جائز. لماذا؟ لأن صوم قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، أما ما يشترط فيه التتابع وهو القسم الثاني فإنه لا يجوز أن يصوم الجماعة عن الواحد في اليوم. فمثلا صيام كفارة اليمين يشترط فيها التتابع، أن يصوم 3 أيام متتابعات، فشخص عليه كفارة يمين فاجتمع أولاده فصاموا يوما واحدا عن يمين والدهم في يوم واحد، نقول هذا لا يجوز لأن هذا الصوم يشترط فيه التتابع، كصيام الكفارة، صيام 2 متتابعين مثلا في كفارة القتل أو الجماع في رمضان، فهذا لا يجزي فيه أن يصوم الجماعة عن الشخص في اليوم الواحد. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سهل. حديث سهل ما هو عندك؟
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم.
هذا ما يتعلق بشيء من أحكام الفطر وفضيلة تعجيله. الحديث الأول حديث سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ومالك والدارمي وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فوصف الخيرية ثابت فيهم ما داموا يعجلون فطرهم. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، والنسائي أخرجه في الكبرى، وأخرجه أيضا الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وفي رواية: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذه متلازمة، إدبار النهار ملازم لإقبال الليل الذي يحققه غروب الشمس. قال: فقد أفطر الصائم. قد ورد بمعناه من حديث أيضا عبد الله بن أبي أوفى في الصحيح. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب: متى يحل فطر الصائم، متى يحل فطر الصائم. هذه الأحاديث تدل على استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به حين حلول وقته، وأنه إذا غربت الشمس وأدبر النهار وأقبل الليل فيشرع الفطر أو دخل وقت الفطر، ولا ينبغي تأخيره عن ذلك. كذلك قال العلماء: هذا دليل على أن وقت الإفطار إنما هو بغروب الشمس، ولو كان هناك ضياء ونور، فما دامت الشمس قد غربت فقد حل الفطر مع ما يرى الإنسان من الضياء في الجو والأفق، فهذا لا يؤثر. أيضا قالوا رحمه الله تعالى بأنه يكفي أو أنه يشترط للفطر أن يتحقق غروب الشمس عند الصائم، إما باليقين وإما بغلبة الظن، إما باليقين وإما بغلبة الظن. اليقين هذا ظاهر. قالوا أيضا يكفي أن يغلب على ظنه غروب الشمس، لكن لو كان شاكا في غروبها فإنه لا يجوز له أن يفطر. لو كان شاكا في غروبها فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى يتحقق عنده الغروب، إما باليقين وإما بغلبة الظن. فإذا حصل له ذلك فإن الأفضل له أن يبادر بالفطر ولا يؤخر. قالوا: والحكم والفوائد من تعجيل الفطر متحققة في أمور: أولا حصول الخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حديث سهل في إثبات هذا الوصف العظيم، أنهم لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، دل على أن من أخر ليس بخير. كذلك أن في هذا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وهو صائم، فقال لرجل: انزل فاجدح لنا، يعني نعم ما نفطر عليه. فكأن الصحابة رأوا أن عليهم نهارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار نورا فقد أفطر الصائم. فهذا يدل على شدة مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم للفطر. كذلك أنهم قالوا إن المبادرة بالفطر وتعجيله مخالفة لليهود والنصارى. قد ورد في الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. صح هذا النووي والبوصيري، ضعفه بعضهم. كذلك أن في تعجيل الفطر وعدم تأخيره حكمة أن لا يزاد في الصوم ما ليس منه، بمعنى أن لا تصوم جزءا من الليل وهو ليس محلا للصوم، فتكون قد زدت على ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك. كذلك أن في تعجيل الفطر نفيا للتنطع والزيادة في دين الله، فتجد بعض الناس تعمقا وتنطعا وتشديدا على النفس ربما أخر الفطر، نقول هذا خلاف السنة. كذلك روي في الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، كما عند الترمذي وأحمد، فهذا فيه تحقيق محبة الله تبارك وتعالى. كذلك ورد عن أبي الدرداء أن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء، قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، كما عند الطبراني. أيضا من حكمة ذلك قال العلماء أنه أرفق بالصائم، وأنفى للمشقة عليه، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى به. كذلك أن هذا هو الذي فيه مخالفة لأهل البدع وهم الروافض الذين يؤخرون الفطر حتى تظهر النجوم. وقد ورد عند ابن خزيمة وابن حبان عن سهل مرفوعة: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. حديث صحيح ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن دقيق للعيد في هذا الحديث: رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لئلا الذي يؤخره يدخل في خلاف السنة. كذلك أن هذا هو فعل الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. ولهذا قال عمرو بن ميمون الأودي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فكل هذه من الحكم والفوائد التي تتحقق بتعجيل الفطر. كذلك هذه الأحاديث دليل على كراهية الوصال، كراهية الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية والفضل بتعجيل الفطر، فدل على أن التأخير للوصال نعم مكروه وخلاف الأولى، وأن الأفضل والأتم والأكثر ثوابا والأوفق للسنة ترك الوصال والمبادرة بالفطر كذلك قال العلماء: في هذا دليل على البداء بالفطر قبل صلاة المغرب، وأن تؤخر الصلاة بعد الفطر، فيفطر أولا ثم يصلي المغرب ثانيا. قد ورد في الحديث عند ابن خزيمة والبزار حديث أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء أو على شربة ماء. مما يتعلق بالفطر من المسائل أن الأولى أن يكون على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء. قد ورد هذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء، كما عند أبي داود والترمذي وأحمد وفي إسناده ضعف. ورد في حديث سلمان بن عامر إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، كما أخرجه الخمسة، سنده لا بأس به، قواه أبو حاتم. ورد في رواية فليفطر على تمر فإنه بركة، لكن هذه اللفظة غير محفوظة. مما يتعلق أيضا بمسائل الفطر ما يدعى به عند الفطر، أقوى ما ورد في هذا ما ورد عند أبي داود والنسائي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وورد عن ابن عمر موقوفا أنه قال كان يقال لكل مؤمن دعوة مستجابة عند فطره، وكان ابن عمر يقول رحمه الله رضي الله تعالى عنه عند فطره يا واسع المغفرة اغفر لي. ويدل على أفضلية الدعاء عند الفطر ما شار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى من أن الله تبارك وتعالى ذكر آية الدعاء في أثناء آيات الصيام في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ففي هذا إشارة وإيماء إلى أن الصائم يختم صومه بالدعاء، أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا استنباط نعم دقيق وملحظ جيد، ففيه دليل على أن الصائم يختم صومه قبيل إفطاره بدعوات صالحة. كما أنه ورد أنه يدعى لمن فطر صائما بقوله أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وردت أدعية عن السلف متعددة عند الفطر بأسانيد متعددة وكثيرة، فورد عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن الزبير وفي أسانيدها ضعف. كذلك مما يتعلق بمسائل الفطر ما يتعلق بفضيلة التفطير للصوام، هذا ورد فيه حديث عند الخمسة إلا أبا داود من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره، والحديث في إسناده ضعف فإنه منقطع بين عطاء وزيد بن خالد، وروي من حديث ابن عباس وفي إسناده ضعف. ورد أيضا من حديث سلمان الطويل أنه كعتق رقبة وأنه مغفرة للذنوب، وأيضا وهو ضعيف. كذلك ورد موقوفا على بعض الصحابة كأبي هريرة وعائشة وابن مسعود، وأيضا في أسانيدها ضعف، فلم يبق في هذا إلا فضيلة إطعام الطعام. وإعانة هذا الصائم على هذه العبادة العظيمة وهي الفطر أنه يفطر. من هذه العبادة. أما حديث مخصوص فالحديث في هذا فيها ضعف. أيضا قالوا رحمه الله تعالى: هل يشترط في التفطير الإشباع أو يكفي بأقل ما يكون؟ فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يحصل بأقل ما يكون، ولو على تمرة أو على شربة ماء فيحصل أو يتحقق أنك فطرت صائما، لكن الأكمل أن تشبعه، وهو الذي يراه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر مخصوص بإشباعه، لكن يقال بأن هذا هو الأكمل. مما يتعلق بمسائل التفطير، حكم التفطير من أموال الزكاة، يقال بأن هذا لا يجوز، لأن الزكاة قد حدد الله تبارك وتعالى وبين الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم، ومن يفطر على ما وضعت من الأكل قد يكون من الأغنياء، وعلى هذا لا يجوز أن تصرف أموال الزكاة كما أموال الكفارات التي هي خاصة بالمساكين في مشاريع التفطير. أيضا يسأل بعض الناس: هل التفطير صدقة أو هدية؟ لأن بعض الناس يتحرج من الأكل، فالغني القادر يتحرج من ذلك، يقول: أخشى أن يكون ذلك صدقة وأنا لست من موارد الصدقة. فيقال والله تعالى أعلم بأن هذا صدقة للفقير وهدية للغني، لأنه ما دام ليس من أموال الزكاة وليس من أموال الكفارات ولا من الأموال المخصوصة بأصناف محددة في الشرع، فهو صدقة للفقير وهدية للغني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي لبريرة: هو لها صدقة وهو لها منها هدية، وهو لنا منها هدية. فهذا هو الأظهر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحامل والمرضع تقضيان الصوم، تقضيان الصوم، لكن العلماء من يرى التفصيل فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فتفطران وتقضيان فقط، وإذا خافتا على ولديهما فتفطران وتقضيان وتطعمان، والقول الثاني أنه لا يجب عليهما إلا القضاء فقط، ولعل هذا هو الأولى. يقول: هل يستحب ترك المشروبات الساخنة حتى يذهب فورها كما في الأكل؟ لأن المنهي عنها أن تأكل ما يضرك أو تشرب ما يضر بك، أما أن يقال بأنه يترك حتى يذهب فوره مطلقا لا يمكن، لأن من المشروب ما لا يشرب إلا ساخنا، لكن لا تشرب ما يضر بك، هذه هو القاعدة. هل يصح في مسألة صوم الجماعة عن الواحد صوم جماعة عن واحد في أيام متتابعة؟ نعم يصح، يعني كل واحد يصوم عنه يوما فلا بس، لكن لو صاموا عنه جميعا في يوم واحد هذا هو الذي ينهى عنه. يقول: هل من يعلم وقت غروب الشمس عن طريق التقاويم الموجودة الآن؟ يكفي هذا. أم للصائم الاحتياط في انتظار المؤذن ولو كان مؤذن يتأخر بعد وقت الغروب؟ يكفي، غلبة الظن قاضية بهذه التقويم الموجودة بأيدي الناس. الله تعالى أعلم.